الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه المسائل ما فيها بحث علمي دقيق، وإنما نمر عليها مرورا سريعا مع بعض الملاحظات والتوضيحات. المسألة 16: يجوز تعدد الرهن على الدين الواحد، فللمرتهن استيفاء دينه من كل من الرهنين مخيرا بينهما أو مع تقديم أحدهما حسب ما يتفق الطرفان عليه. يقول: الدين الواحد يمكن أن يكون عليه رهنان. نسأل سؤال من الأخوة، ما هو المقصود من الرهن هنا؟ الرهن قلنا يأتي بمعنيين، بمعنى نفس الاتفاق أو العقد كما يسميه بعض الفقهاء، وبمعنى العين المرهونة. هنا ماذا يقصد السيد من تعدد الرهن؟ العين المرهونة، لا تعدد الاتفاق، يعني لا معنى للاتفاق الثاني إذا كان هناك اتفاق سابق. يقول: يمكن في اتفاق واحد تتعدد العين المرهونة، يعني شخص يقول: أنا أريد عينين وثيقتين على هذا الدين، وإن كان كل عين تفي بالدين، لكن هو يريد يتأكد أكثر. مثل ما تتصاعد الأسعار تختلف، الظروف تختلف، يريد يتوثق أكثر من الطرف الآخر، يقول: هذا لا مانع منه. إذن يجوز تعدد الرهن، يعني العين المرهونة، على الدين الواحد، فللمرتهن استيفاء دينه من كل من الرهنين، يعني من كل من العينين، مخيرا بينهما أو مع تقديم أحدهما حسب ما يتفق الطرفان عليه. يقول: أنت تستوفي دينك من هذه العين، فإذا ما وفت دينك نزلت قيمتها بالسوق، تتصرف بالعين الثانية. هذا ما في مانع. المسألة 17: لا يعتبر في المال المرهون أن يكون ملكا للمدين، بل يجوز رهن ما لا يملكه المدين، سواء كان ملكا لغيره أم لم يكن مملوكا لأحد، كالصدقات العامة. نعم، لا بد من إذن من له الولاية على المال المرهون من مالك أو ولي، وإذا وقع الرهن بغير إذنه كان فضوليا وتوقف نفوذه على إذنه. يقول: المال المرهون ليس بالضرورة يكون ملك المدين، ممكن أن يكون الراهن غير المدين، شخص آخر هو يتبرع بالرهن، يقول: أعطي دين لفلان وأنا أرهن عندك بضاعة هي ملكي، حاجة هي ملك. بل يمكن أن لا يكون الدين، أن لا يكون الرهن مملوكا أصلا، مثل الصدقات العامة إذا وجد وليها المصلحة في رهنها. الصدقات عندنا بمعنيين، عندنا صدقات خاصة وعندنا صدقات عامة. الصدقة الخاصة هي التي تملك للفقراء، هذه الصدقة الآن المتداولة المعروفة عندنا، من نقول هذا مال صدقة، ماذا يقصد من الصدقة؟ يعني هذا المال المخصص للفقراء الذي يعطى للفقير، هذا لا معنى لرهنه، لما يصير تصرف فيه تصرف آخر. لما جماعة يعطوك مبلغ صدقة، فمفروض حتى لو خولوك ما تصرف به، لأن مورده مشخص وهو إعطاؤه للفقراء، لا ترهنه، لا تأجره، لا تسمع تعمل بش تقرضه، أي شيء لا يجوز أي تصرف في المال الذي هو صدقة خاصة، بل أكثر من هذا حتى استبداله لا يجوز. وهذه من المسائل المبتلى بها، أنه شخص يكون عنده صدقة مبلغ معين، عنده صدقة على أساس يعطي الفقير، فبعض الناس شو الصبر يحتاج، يقول: سأخذ هذا الدين ولو لمدة ساعة، بحيث شيء يكون مضمون، يعني ما معرض للخطر، أدفع من الصدقة وبعدين أوفي، هذا لا يجوز، لأن هذا الصدقة المال بعينه صدقة، فلا يجوز استبداله إلا في حالات خاصة استثناها الفقهاء، فيما إذا كان مقتضى الانتفاع بالعين هو الاستبدال. مثل ما الآن متعارف، مثلا في بعض البلدان يتم جمع صدقات، أفرض في بلد أجنبي يتم جمع صدقات خردوات من عملة ذلك البلد، ويراد إرسالها إلى فقراء في بلد آخر فقير. طبعا هذا لما أنت تأتي بمجموعة من الخردوات من عملة أجنبية هذا تسقط عن الاعتبار، فماذا يصنعون؟ يحولوها إلى عملة ثانية وبعدين يصرفوها بعملة البلد، هذا باعتبار أن شأن الانتفاع بها هو هذا التحويل، وإلا إذا كانت من عملة نفس البلد ما يصير أنه تحولها تتصرف بها أي تصرف آخر. هذه الصدقات الخاصة. أما الصدقات العامة فيراد بها كل مال يصرف في وجه الخير، سواء كان ثابتا أم متنقلا، يوهب أو يبقى ثابتا ويستفاد من منافعه، مثل ما ورد عندنا صدقات علي عليه السلام. صدقات علي ما معنى؟ كان الإمام علي عليه السلام يحفر بئر ويجعلها صدقة لله. ما معنى صدقة لله؟ مو يعني تعطى الفقير، بئر ما تملك الفقير، وإنما يستفيد منها العابر، يستفيد منها المسلمون. فهناك مجموعة من الآبار وأمثالها أو الأرض المحيات كان يجعلها صدقة. ما معنى صدقة؟ يكون لها ولي يتصرف طبق ما يراه مصلحة. فإذا كانت هناك صدقة عامة قد تسمى في عرفنا اليوم بالخيرات، فيمكن أنه الولي على هذه الصدقة العامة يجد من المصلحة أن يحل مشكلة هذا الإنسان المؤمن المحتاج للدين، فيجعل عين الصدقة رهنا أو منفعة الصدقة يجعلها رهنا في مقابل دين المدين. فإذا ما استطاع أن يوفي الدين، المرتهن يأخذ أو يستفيد من منفعة هذه الصدقة العامة، وهو أيضا مصرف من مصارف الخيرات لأنه إنقاذ مشكلة مؤمن. فهذا المقصود من الصدقة العامة. لا لا مش شرط الوقف، مثال من أمثلة الصدقات العامة، مثل مو لصدقة جارية، جارية أو غير جارية، هي الصدقة العامة تشمل حتى الصدقة الخاصة، يعني حتى الصدقة التي تعطى للفقير أيضا تسمى صدقة عامة. يعني عندنا صدقة بالمعنى الخاص وعندنا صدقة بالمعنى العام. بالمعنى العام تشمل الصدقات الخاصة وتشمل كل مورد خير، هذه يسموها صدقات عامة. بعد خرج عنك، الفقير يتملكها أو ما يتملكها؟ إذا قبل تسمح لي تسمح، الفقير إذا تملكها بالقبض أو بعد ما يستحقها ما يصير تسمح لي، وليست ملكه حتى يقبل، هو إنما تكون ملكه بالقبض، تكون ملك الفقير بالقبض، فقبل القبض هي ليست ملكه حتى يأذن في التصرف فيها. إذا ملكتها له ولو بأن يوكلك في قبضه عنها في قبضها عنه، حينئذ خرجت عن كونها صدقة، صارت ملكا خاصا له. إذا صارت ملك خاص له بعد هو يكون مالكها ويتصرف بها كما يشاء. المسألة الثامنة عشرة، من رهن بعد واضح هذه التكملة يقول نعم لابد من إذن من له الولاية على المال المرهون من مالك أو ولي. وإذا وقع الرهن بغير إذنه، واحد مثلا أخذ مال غيره وجعله رهنا، فهذا يصير رهن فضولي مثل بيع الفضولي، إذا أجازه يمضي هذا الاتفاق، إذا ما أجازه يبطل الاتفاق. المسألة الثامنة عشرة، من رهن ماله على دين غيره فإن لم يكن الرهن بطلب من المدين ولا بإذنه فلا يستحق الرجوع على المدين إذا استوفى المرتهن دينه من المال المرهون، وإن كان بإذن المدين أو بطلب منه كان لصاحب المال المرهون الرجوع عليه إذا استوفى المرتهن دينه من المال، إلا أن يكون إذنه في الرهن أو طلبه له مبنيا على التبرع وعدم الضمان، فلا بد حينئذ من قيام القرينة على ذلك. يقول هذا الشخص الأجنبي الذي يرهن ماله لأجل دين غيره، زيد استدان من عمرو مبلغ، شخص آخر رهن ماله عند عمرو في مقابل دين زيد. يقول هذا الرهن على نحوين، مرة يكون رهنا تبرعيا محضا بدون طلب من المدين ولا إذن منه، هو يدري بأن فلان ما يعطي لفلان دين ما يعتمد عليه، فهو رح يتفق يا بينه وبينه، يقول أنا أعطيك رهن بس أعطي لفلان دين، وذاك ما يدري. فحينئذ في هذه الحالة إذا المدين ما سدد للمرتهن الدين والمرتهن تصرف بالعين واستوفى دينه منها، ما يحق للراهن أن يرجع على المدين، لأنه هذا الرهن كان بدون إذنه وبدون طلبه. وأجنبي عنه يقول أنا ما اتفقت معك أن ترهن، أنا ما كنت تدري أن أنت راهن مبلغ. وهذا واضح. أما إذا كان رهن هذا الأجنبي هذا الثالث كان رهنه بطلب أو بإذن من المدين، فحينئذ إذا المدين ما سدد والمرتهن استوفى دينه من العين المرهونة فيرجع عليه. لماذا يرجع عليه؟ نقول أما في حالة الطلب فالأمر واضح، لأنه أنت لما تطلب من شخص أن يرهن ماله لأجل دينك فهذا له لازم عرفي، وهو أنك تتحمل مسؤولية هذا الرهن. لو مبنى الرهن على ماذا؟ على أنه الشخص المرتهن يستوفى الدين إذا لم يستوفى إذا لم يسدد. نعم قد يبقى هناك إشكال فيما إذا كان هناك مجرد إذن من دون طلب، يعني إذا المدين ما طلب من الراهن أن يرهن وإنما أذن له، الراهن قال له تقبل أنه أرهن هذه العين لأجل دينك لأن هذا الشخص ما يعطيك دين، فأنت تقبل أو ما تقبل؟ قال نعم أقبل. فهل هذا القبول يحمله مسؤولية أو لا يحمله؟ ما طلب، هو مجرد أذن، أذن يعني قبل. قد يقال بأنه مجرد قبوله لا يعني المسؤولية، لا يعني تحمل للمسؤولية، لأنه ما طلب المسؤولية. إذا كان هو قد طلب ذلك فيكون هذا الطلب تعهدا منه بوفاء أو بتحمل المسؤولية، أما مجرد يأذن الإذن ما يخلي يتحمل المسؤولية. ولكن الجواب على ذلك بأنه مقتضى القاعدة، هناك مقامان عندنا، مرة تكون هناك قرينة خاصة ومرة نتحدث عن مقتضى القاعدة العامة مع غض النظر عن القرينة الخاصة. مقتضى القاعدة ومقتضى الإطلاق المقامي أن الشخص عندما يأذن لشخص ثالث أن يرهن ماله في مقابل دينه الشخصي، هذا يستبطن عرفا ويستلزم عرفا تعهدا منه. لماذا؟ نقول باعتبار أنه الرهن مبني على ماذا؟ الرهن مبني على كونه وثيقة في مقابل الدين، بحيث يوجب تسلط المرتهن على هذه الوثيقة والتصرف فيها. وجعل الوثائق التصرفات المالية الأصل فيها أنها مبنية على التعويض للمجانية، فرض المجانية في التصرفات المالية والتعهدات المالية يحتاج إلى قرينة خاصة. فأنت لما تأذن للشخص أن يرهن ماله لأجل دينك عرفا مقتضى الأصل والإطلاق، هذا يقتضي أنك تتعهد بتحمل مسؤولية تلك العين فيما إذا ما سددت الدين، إلا إذا قامت قرينة على ذلك بأن قال له أنت تريد ترهن ارهن، ولكن مبني على المجانية، إذا ما استطعت أن أسدد فأنا لا أتحمل المسؤولية، فحينئذ تكون هناك قرينة خاصة. واضح إن شاء الله. هذا ما يرتبط بالمسألة 18. المسألة 19: لا يعتبر العلم بمقدار المال المرهون ولا بصفاته ولا بمقدار ماليته. قلنا نحن عادة في باب العقود، في باب المعاملات، عندنا شرط عام بأنه لا بد من معلومية العوض والمعوض وأن يكون مشخصا. ما يصير إنسان يشتري عين ولا يعرف عنها شيئا، أشتري ما في الصندوق، ما هو في الصندوق؟ كتاب، خاتم، قلم، أي شيء، ما يصير هذا. ولكن الرهن ليس عوضا ولا معوضا، وإنما هو نوع توثق وليس وثيقة بالمعنى الدقيق، بمعنى أنه يتضمن تسديدا للدين. ولذلك في مسألة سابقة قلنا بأنه يصح أن تكون العين المرهونة أقل قيمة من الدين، وليس بالضرورة أن الإنسان يجعل العين المرهونة بقيمة الدين، هو نوع توثق، في شيء من التوثق يختلف عما إذا لم يكن هناك توثق أصلا. فحينئذ لا مانع أن الإنسان يتقبل شيئا لا يعرف مشخصاته، يقبله كوثيقة، مثل ما يقبل وثيقة قيمتها أقل من قيمة دينه، ويمكن أن يقبل وثيقة أوصافها مجهولة مشخصاتها مجهولة، ولا محذور في ذلك، ولا يستلزم الغرر المنهي عنه، لأنه ليس عوضا في معاملة. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب